بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع إحدى وقائع السيرة النبوية الشريفة. ووقائع السيرة غنية بالمعاني والعبر، يمكنك أن تنظر إلى كل واقعة منها من عدة زوايا، ونعيش اليوم مع تلك الواقعة الشهيرة، إنها غزوة بني قينقاع. وننظر إلى هذه الغزوة اليوم من منظور أنها كانت أول استغاثة من امرأة مسلمة أصدرتها لأنها سومت على كشف وجهها، ولأنها سومت على حيائها الذي رباه عليها الإسلام، والذي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا النداء وبسبب تلك الاستغاثة طهر الله عز وجل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى قبائل اليهود بأسا وأعظمهم شكيمة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى يثرب التي نورها الله برسالته فصارت المدينة المنورة، فصارت المدينة النبوية، وكان فيها من قبائل اليهود ما فيها. وقد توطن اليهود في جزيرة العرب في تلك البلدة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريبا منها في خيبر. وذلك لما كان الروم بما هم فيه من همجية التي تستمر إلى يومنا هذا، وبما هم فيه من بطش، قد بطشوا باليهود فشردوهم. فأتى من كان عنده علم من اليهود بأخبار النبي الخاتم إلى جزيرة العرب ينتظرون بعثته، ولكن اليهود قوم بهت، يكذبون ثم يصدقون الكذبة حتى فيما يكذبونه على الله. فكذبوا على الله أن النبي الخاتم سيكون منهم، وصدقوا تلك الكذبة. فمع أنهم تركوا بلاد الدنيا بأسرها وهاجروا إلى جزيرة العرب بالذات انتظارا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا قد وطنوا أنفسهم قبل بعثته إما أن يكون منهم وإما أن يكفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به. كانت قبائل اليهود ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلد التي وصف لهم أنها ستكون مهاجرة. ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا مهادنته ابتداء، وذلك لأن اليهود على طوال تاريخهم لا يحاربون بأنفسهم أبدا. فلما وجدوا أن قريشا تتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تغتاظ من هجرته من بين أيديهم وتخشى أن يكون له مقرا ينشر دعوته منه، اختار اليهود المهادنة أولا رجاء أن تقوم قريش بالنيابة عنهم بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت الوثيقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، تلك الوثيقة التي يحتج بها علماء السوء في زماننا على جواز معاهدة الاستسلام والخزي والعار مع اليهود، وهي وثيقة من راجع بنودها مع أنها كانت في أوائل الهجرة إلى المدينة وقبل أن يشتد عود المسلمين وقبل أن تكثر قوتهم، كانت وثيقة ترسخ لمعنى أن المسلمين أمة واليهود أمة أخرى، وإن كان سيعقدان معاهدة على أن يتعايش في المدينة فإنما باعتبار أن المسلمين أمة يمثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون إلى شرع الله، وأن اليهود بأسرهم طائفة تعيش في كنف ذلك الحكم الإسلامي، فإن وفت بما تعهدت به من احترام دين المسلمين ومن ترك أذاهم ومن المعاونة على ما يجيء على المدينة من أعداء خارجيين، وقد نسخ هذا في آخر البعثة حينما جعل القتال إنما يكون للمسلمين فقط، وأن من يعيش معهم من أهل الذمة لا دخل له بالجهاد ولا بالدفاع عن أرض الإسلام. كتب النبي صلى الله عليه وسلم معهم الوثيقة وقلوبهم تبطن الغدر والمكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغدر أبدا، ولكن الله عز وجل كان يهيئ بعد كل تدرج في قوة المسلمين أن تأتي الشياطين فتؤز هؤلاء أن يغدرهم فتأتي غدرتهم عليهم بحمد الله تبارك وتعالى. فلما كانت واقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا، بدأ اليهود يعقدون الاجتماعات والمؤامرات والمؤتمرات ينظرون في شأن هذا الانتصار العسكري الذي جاء على حساب على خلاف توقعاتهم، وظنوا وشعروا بالخطر لأنهم إنما عولوا على أن قريشا سوف تستأصل النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي أول جولة بينهم وبينه مع التفاوت الكبير في العدد والعدة ينتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم بدأ اليهود يغدرون، ولكنه كان غدرا غير معلن من أنواع إلقاء أنواع الشائعات ومحاولة بث الوهن في نفوس المؤمنين، وفي ذات الوقت محاولة تحريض قريش على أن يعودوا بأقصى سرعة لكي يأخذوا بثأرهم، وهم في هذا لم يكونوا ناصحين لقريش، لأنهم لو نصحوا لهم في الدين لأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا من صفاته ومن أنه النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، ولو نصحوا لهم في الدنيا لما نصحوهم بأن يتعجلوا مواجهة، وأن الذي يخرج من هزيمة عليه أن يعد العدة قبل أن يواجه مرة ثانية، ولكنهم في واقع الأمر يتحركون بغيظ ومكر وكيد، يحاولون به أن يفرغوا سمومهم في ما أصابهم من هم وغم لانتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بوسعه أن يفاجئهم بالقتال، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان شفيقا على الخلق، وكان يخشى إن فاجأهم بقتال لغدر غير ظاهر أن يشيع في الخلق أن محمدا صلى الله عليه وسلم يغدر. وكانت من أبرز خصائصه صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة والإنجيل أنه لا يغدر أبدا، حتى أن هرقل لما جاءه وفد من قريش وصادف هذا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وسألهم، فكان من أهم ما اعتنى بالسؤال عن هل يغدر، لأنه وإلى يومنا هذا في كتبهم في صفات النبي الخاتم أنه لا يغدر. والنصارى يزعمون أن كل هذه الصفات الموجودة في كتب اليهود هي على عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام وفق ما يروون من سيرته لم يعاهد أصلا لكي يغدر، ولم يكن منه عهد ولا غدر، ونحن نوقن أنه لا ينبغي لنبي أن يغدر، ولكن هذه الصفة لا تنطبق عليه لأنه لم يعاهد، كما أن غيرها من الصفات من أن ما ذكر من صفات النبي الخاتم أنه يكون من بني عمومة اليهود، وأنه يبعث بالسيف، وأنه ينتشر دينه، إلى آخر هذه الصفات التي لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم وقد غدروا بالفعل حتى تكون غدرتهم ظاهرة، ولكنه ذهب إليهم فوعظهم وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش، فإنكم قد علمتم أني رسول الله. فأجابوه بتلك الغطرسة اليهودية المعروفة التي تكون بالكلام فحسب، قالوا له: يا محمد، لا يغرنك أنك قد أصبت من قومك ما أصبت، ولا يغرنك أنك لقيت أقواما لا خبرة لهم بالحرب، وإنك لو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه الوحي من السماء، فنزل عليه الوحي يحذر هؤلاء ويتوعد هؤلاء: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هكذا توعدهم الله تبارك وتعالى. وما من وعد توعد الله به أعداءه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وتحقق، وهذا دليل أن القرآن من عند الله. كان اليهود في المدينة، يهود بني قينقاع كما يأتي في بقية القصة، معهم 700 مقاتل، منهم 300 بدروع ذات بأس شديد، وينزل ليس تهديدا فحسب بل تأكيد بأنهم سيهزمون، وهذا مما لا يستطيع كاذب إذا كان عاقلا أن يتوعد به. وانظر في نبوءات الكذابين من المنجمين والعرافين ومدعي النبوة الكاذبين، يتنبؤون بأمور بعيدة وبأمور غامضة، حتى إذا وقع شيء منها قالوا صدقنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر حدد مصارع القوم وأشار إليها، فما أخطأ واحد منهم المكان الذي حدده صلى الله عليه وسلم. وبعد واقعة بدر بشهر بل أقل، في منتصف شوال من السنة الثانية للهجرة تقع تلك الواقعة، وما بين وفي أثناء هذا الشهر ينزل ذلك الوعيد على هؤلاء الذين ظنوا أنهم أشد بأسا من قريش. ومع هذا ومع تلك الإجابة الغليظة لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد، لأنه كان يخشى على الناس من شدة شفقته بالناس، لا يريد أن يشاع أنه هو الذي بدأ لكلمة قالها بعض الناس، مع أن هذا نقض صريح للعهد، حتى قدر الله تبارك وتعالى تلك الواقعة التي ذكرها ابن إسحاق وابن هشام، وتتابع على ذكرها كل من كتب في السيرة النبوية، حتى لا تكاد تجد واقعة في السيرة يجمع على تفاصيلها كما في هذه الغزوة. وممن نقل ذلك الشيخ الغزالي عفى الله عنه في فقه السيرة، وممن نقل ذلك الدكتور محمد سيد طنطاوي في رسالة الدكتوراه الخاصة به، والتي كان عنوانها بنو إسرائيل في الكتاب والسنة، يوم أن كان دليله الكتاب والسنة، ويوم أن كان قائده الكتاب والسنة، ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال. كل كتب السيرة تجمع على أن القصة بدأت بشأن هذه المرأة، رغم كل هذه التحرشات العسكرية التي سبقت، ورغم الكيد ورغم المكر ورغم الإجابة الفظة التي خاطبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر عنهم حتى جاءت واقعة تلك المرأة، امرأة مسلمة تذهب لسوقهم معها جلب، معها بعض أشياء تبيعها، فباعتها ثم جلست إلى صائغ من اليهود، فراودها اليهود عن كشف وجهها فأبت، وهذا كاف في إثبات أن ستر الوجه كان معروفا عند المسلمات في هذه المرحلة المبكرة من مراحل نزول التشريع الإسلامي، فإن تفاصيل التشريعات الإسلامية نزلت في المدينة ما بين السنة الثانية من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نزل في مكة مشروعية الصلاة والأمر العام بالزكاة، إلا أن مشروعية الصيام وتفاصيل الأموال التي يجب فيها الزكاة وفرض الحجاب كل هذا كان في المدينة. ونحن الآن في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال، امرأة مسلمة تستر وجهها وترى أنها لا يمكن أبدا أن تكشفه ولو لكي تخاطب بائعا، كما حاول اليهود كما يحاولون دائما أن يجدوا الوسائل التي يروجون بها فسقهم وفجورهم، والتي يراودون بها المؤمنين والمؤمنات عن التمسك بفضائلهم. أبت عليهم تلك المرأة أن ترفع برقعها وأن تكشف عن وجهها حتى تخاطب ذلك الصائغ، وإنما خاطبته من وراء حجاب. نحن نقول هذه الواقعة التي تناقلتها كل كتب السيرة بما في ذلك كتابات الشيخ الغزالي وكتابات الطنطاوي ودائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف اليهودية وكل من كتب في هذه الواقعة ينص على أن هذا هو السبب، بلا استغراب من أحد أن يكون هذا واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحاول بعضهم أحيانا أن يتناسى تلك الوقائع ليقول ستر الوجه كان عادة فارسية أو عادة تركية، وأمثلهم طريقة من يقول أنه كان معروفا عند العرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أو تركه دون ترغيب فيه. هو لم يكن عادة عربية، لأن كان عادة العرب أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهو كشف الوجه وموضع القلادة من العنق وخصلة من الشعر، هذا هو تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى الله عز وجل المؤمنات عنه، وإنما جاء ستر الوجه مما أمر به الله تبارك وتعالى ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نخوض في تفاصيل الأدلة الكثيرة التي تبين مشروعية ستر الوجه، ولكن نريد تلك واقعة توارد كل الخلق على الإقرار بها، وأنها كانت سبب حرب عظيمة وغزوة عظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أيضا أن نفصل الخلاف بين العلماء في هل كان هذا واجبا أم مستحبا، أم كان واجبا على أمهات المؤمنين فقط مستحبا لغيرهن. ولكن إنما نريد أن نبين أن المسلمات فعلنه في تلك المرحلة المبكرة من مراحل التشريع الإسلامي، وأنهم كن يرونه دينا لا يتنازلن عنه أبدا، وأن من بركة ذلك النقاب أنه كان سببا في جلاء اليهود عن المدينة، ومن بركته أيضا في أزمنتنا أنه يكشف المنافقين، وأنه يكشف من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، مع أنهم يريدون أن يطبقوا ما يطلبه منهم الأعداء، لأن هذا هو طلب اليهود منذ وجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى يومنا هذا. راودوها عن كشف وجهها فأبت، فماذا فعلوا؟ قام أحد شياطينهم فعقد طرف جلبابها بأعلاه وهي جالسة وهي تلبس الجلباب الواسع السابغ، حتى إذا جلست كان طرفه يبعد عنها كثيرا، فاستطاع هذا أن يربطه بأعلى رأسها وهي لا تشعر من كثرة أنه سابغ ومتسع، فلما قامت انكشفت سوءته. ونريد أن نقف عند هذه النقطة. كشف الوجه الذي يطالب اليهود به المسلمات هو خطوة لكشف السوءة، لا فرق عند هؤلاء بين هذا وذاك، إنما هو تدرج. من لم يجد في تلك الواقعة شاهدا على ذلك فليتعظ بأحوال التاريخ. بدأت ما تسمى بحركة تحرير المرأة في مصر على يد قاسم أمين، وكتب كتابه يناشد المسلمات التي كن يسترن وجوههن عن بكرة أبيهن أن يرفعن برقعهن، لأن من الفقهاء من قال باستحباب ذلك، ونحن لا ننكر أن من الفقهاء من قال باستحباب ستر الوجه دون وجوبه، ولكن هل يمكن أن يعقل أن يأتي من يقف على باب المسجد فإذا دخل رجل يصلي السنة القبلية أجلسه رغما عنه زاعما أنه يفهم في الدين أكثر منه، بل فوق ذلك من التعبيرات التي ينزه عنها المنبر؟ لا يمكن، ولا يعد هذا أن يكون فهما في الدين، بل هو سوء فهم في الدين. فالمستحب ينبغي أن يأمر به الدعاة إلى الله. نعم يبين أنه مستحب، ولكنه جزء من المعروف الذي ينبغي أن يؤمر به. ومن سكت عن الأمر به فقد قصر في أداء رسالته، لا سيما إن كان عالم قومه أو واعظهم. فأما إنها عنه فقد صادم مقصود الشرع، لأن المستحبات أمور مطلوبة طلبها الله عز وجل، ولكن رحمة بالعباد لم يجعلها لازما وحتما. فإذا طلب الشرع شيء فينبغي أن يكون بين المسلمين مطلوبا، وينبغي أن يكون بين المسلمين معروفا، وينبغي أن يؤمر به حتى يفعله المسلمون، ثم إن تركه أحد لم يعاقب. وإن كان من الممكن أن يلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر لولا أن يقوم من الليل. فلامه على ترك مستحب، وقال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك. بدأ قاسم أمين يناشد من يفعلن شيء هو عند بعض علماء الأمة واجب وعند البعض الآخر مستحب، فكيف يطالب بتركه؟ ولكنه طالب حينئذ لكي نلحق بركب التقدم، لكي نلحق بركب الحضارة، لكي نتخلص مما يعيرنا به الغرب من أن نساءنا مستورات. وقد كان لقاسم أمين قبل أن يبتلى بصحبة نساء الغرب رد مفحم على هؤلاء بأن ستر المرأة المسلمة هو الحياء وهو الكرامة وهو مقتضى الإنسانية. فلما خالط رجال الغرب ونساءهن عاد لكي يناشد المسلمات أن يكشفن وجوههن. ومات قاسم أمين. ثم جاءت إحدى تلميذاته، لا نقول بعد قرن ولا قرنين من الزمان، إحدى تلميذاته لتفاخر بأنها أول من ترتدي لباس البحر في مصر. ثم وجد لباس البحر إلى يومنا هذا على النحو الذي ترونه. وهذا الرجل اليهودي يراود امرأة مسلمة على كشف وجهها، فلما أبت احتال تلك الحيلة ليكشف لها سوءتها. القضية عند هؤلاء القوم قضية واحدة، أنهم يريدون منا أن نكون مثلهم، يريدون منا أن نكون عبيدا للشهوات مثلهم. فإذا فمنهم من يطالب بهذا صراحة، فإذا وجدوا الأمر فيه شيء من العسر تدرجوا. وقد كانوا يهاجمون الحجاب صراحة، وما زالوا في بلاد المسلمين وفي أوروبا وفي أمريكا، حتى جاء عاقلهم الذي فرح الناس بتلك الروح الجديدة التي يخاطب بها المسلمين، وما هي إلا نوع من اكتشاف صعوبة الطلبات التي كان يقدمها سابقوه. فقال: لا بأس أن ترتدي المرأة المسلمة غطاء الرأس، وانظر عنده الحجاب هو غطاء الرأس، سوف هذا هو فقيهنا الجديد، شريطة أن يكون ذلك عن اقتناع، ويضع علينا شروطا، وأن تتعلم أي تعليم. إذا أردت أن تعرف أي تعليم فاسأل الديار السعودية التي كان تعليمها إلى قبل مجيء ذلك الرجل إلى سدة الحكم في أمريكا يفصل فيه الرجال عن النساء، ولكن ذلك الرجل وضع لنا شروطا صريحة لكي يترك نساءنا يغطين رؤوسهن، وهو أن تتعلم المرأة، وترك الحاشية لجنوده وأعوانه يفسرون ذلك التعليم. فأنشأت أول جامعة مختلطة في السعودية في هذا العام. إذن هم يريدون من الجميع أن يتقهقر. من ليس عنده جامعة مختلطة ينشئ جامعة مختلطة. سوف يكون جل طالباتها منقبات، لا بأس، هم يصبرون. وأما من عنده جامعة مختلطة فلا بد أن تطرد المنقبات منها. إذن يطلبون من كل أحد أن يرجع خطوة إلى الوراء. تلك هي خطوات الشيطان. فإذا جاء أحدهم فغلبت عليه شقوته وغلب عليه تعجله فطلب بخطوات كثيرة مرة واحدة، قيل له انتظر واصبر، فإنه لا بد من الصبر. انظر هنا وانظر هناك. هناك الخطوة التي عليها الدور أن يمنع رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن دخول جامعة، لأنه سوف يؤذن فيها صراحة بمن أرادت أن تكشف وجهها، ومن أرادت أن تكشف ما فوق ذلك فلتكشف. وأما من كان بالفعل سابقا بخطوات فليكن منع المنقبات من دخول الجامعة أو غيرها. والغرض في النهاية ليس الوجه ولكنه السوءة، وتدبر في تلك الواقعة لتعرف ذلك جيد. قام ذلك الرجل اليهودي فربط ثوب تلك المرأة أسفله بأعلى، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت. وفي السوق رجل من المسلمين قد يكون بمعايير هذا الزمان المنتكسة إرهابي أو متطرف أو غير ذلك، ولكنه بمعايير الكتاب والسنة رجل مسلم غيور، يرى أن عرض كل مسلمة هو عرضه هو نفسه، يفديه بالدم. هؤلاء القوم لا يعرفون للعرض معنى، وما علموا شيئا منه إلا من خلال احتكاكهم بالمسلمين، وغرضهم في النهاية أن يضيع معنى العرض عند المسلمين. وإن تعجب فاعجب للدكتور محمد سيد طنطاوي في رسالة الدكتوراه الخاصة به، فيقول: لقد أراد اليهود أن يراودوا المسلمين على أعراضهم، وأراد اليهود أن يطعنوا المسلمين في أعراضهم وفي سلطانهم في المدينة، فكان لابد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشن عليهم الحرب. صدق يوم أن قال ذلك. وهكذا كان لابد هنا من أن تشن الحرب، لأن الأمر قد بلغ مبلغا لا يمكن السكوت عنه. قام ذلك الرجل فدافع عن عرض أخته فقتله اليهود، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج لتوه من واقعة بدر التي كان فيها جراح وكان فيها وكانت حرب غير متكافئة، ولم يكن معه من المهاجرين الذين يجيدون القتال إلا عدد يسير، وأما الأنصار فجلهم كانوا أصحاب زرع، وأما اليهود فكانوا أصحاب قتال كما قالوا، وهم في أرضهم لم يأتوا من سفر بعيد كما كان حال قريش، وفي حصونهم. ونزل القرآن عليهم قبل تلك الواقعة: ستغلبون. فلا بد أن يغلبوا. سبحان الله، ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فتحصنوا في جذورهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سعى منافق في نجدتهم بعد أن كادت حصونهم أن تفتح عنوة، فإذا فتحت عنوة فسيكون فيها مقتلة عظيمة. فسعى عبد الله بن أبي بن سلول في نجدتهم وكان حليفا لهم في الجاهلية، وهو كان ما زال في جاهليته ولكنه ينتسب إلى الإسلام، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له القول وأخذ بثوبه وأخذ يقول له أحسن إلي في موالي 400 حاسر و300 دارع 700 مقاتل 300 بدروع 400 بغير دروع. قال: تحصدهم في غداة واحدة؟ أطلقهم لي، أعطيهم لي هدية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبى أن يرد على التحرشات اليهودية في مهدها حتى ظهرت، حتى لا يتحدث الناس أنه يغدر، وهو قد جاء بعلامات وآيات يريد منها أن تنتشر ليعم الحق ولتعم صفاته عند من يعلمها، فكان من باب أولى ثم أولى، يخشى أن يقتل ذلك المنافق حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فتركهم له صلى الله عليه وسلم وعلى أن يجلوا عن المدينة، فأجلوا عن المدينة بحمد الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى أطراف بلاد الشام، فجاءتهم العقوبة القضرية بأن أفناهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم، فلم يبقى لهم في التاريخ ذكر. هذه القصة كما ذكرنا تواردت كل كتب السيرة على ذكرها، فأما كتاب السيرة المسلمين فيقولون هب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الحرب دفاعا عن عرض امرأة مسلمة، وأما دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف اليهودية فيذكرون نفس التفاصيل، ثم يقولون تعليقا لنرى كيف يرون الأمور، ثم يعلقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر عراكا وخلافا يسيرا بين اليهود وبين رجل وامرأة مسلمين حتى يجلي اليهود عن المدينة. هذه هي نظرتهم للأمور عندما يقوم يهودي بكشف وجه امرأة مسلمة أو محاولة ذلك، ثم بكشف سوءتها، ثم بقتل من يدافع عنها، فهي مناوشة بسيطة. وإذا شن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب دفاعا عن عرض المسلمات وعن دماء المسلمين، فهي حينئذ من وجهة نظرهم إحدى سوءات التاريخ الإسلامي. هذا ما يريدونه لنا، وهذا ما يقدمه لهم وللأسف بعض من ينتسبون إلينا، يريدون منا أن ينزعوا عنا لباسنا وأن يعملوا فينا سمومهم بأيديهم، بإعلامهم، بمن يمتثل لهم من أدواتهم، يريدون أن يفعلوا ذلك كله، وأن من يعترض يقتل أو يفعل به ما يفعل، وأن إذا اعتبر المسلمون ذلك عدوانا على أعراضهم وعدوانا على دينهم فهذا هو التطرف وهذا هو التزمت وإلى آخر هذه الألقاب. تلك الواقعة كما هي لم يحرفوا شيئا فيها، ذكروها كما هي في كتب السيرة عندنا، ولكن تقييمهم للأمر أنه ما كان ينبغي أن يكون هناك رد فعل تجاه واقعة يسيرة وخلاف يسير. هذه هي الأمور عندهم، هذا هو التاريخ الذي يتكرر، هذا هو ما يريده الأعداء، ليس وجه المرأة المسلمة فحسب، بل جميع بدنها، جميع عفافها، لأنهم يعلمون أن هذا هو أحد أسباب قوة المسلمين. فمن كان له أذنان فليسمع، ومن كان له قلب فليعي، ومن كان له عقل فليتدبر، ومن كان متأسيا بهذا الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن العرض في لغة المسلمين أمر له قيمته التي لا يدركها هؤلاء. فهؤلاء قد انتكست فطرتهم إلى الدرجة التي لا يدركون معها لما يثور المسلمون كل هذه الثورة، ولما يغضبون كل هذا الغضب، ولما يعيرون هذه المسائل كل هذه الأهمية. نقول قلوبهم فيها نجاسة الشرك، وفي قلوب أذنابهم نجاسة النفاق، فكيف يدركون معاني الطهر؟ كيف يدركون معاني النقاء؟ لو أنهم آمنوا، لو أنهم طهروا قلوبهم، حينئذ سيدركون. وإلى أن تأتي تلك اللحظة التي يدركون معها معاني الطهر والنقاء، فعليهم أن يدركوا أن المسلمين لا يمكن أن يروضوا أبدا في هذا الجانب ولا في غيره. وإن روض منهم رجل أو اثنان أو ألف أو اثنان، فسيبقى دائما طائفة على الحق ظاهرين، يأبون ذلك الترويض، ويأبون ذلك الانتكاس، ويجاهرون بشرع الله تبارك وتعالى، وينادون في الناس بأن يتشبثوا ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكانت تلك أول استغاثة تطلقها امرأة مسلمة راودها اليهود على كشف وجهها، ثم كشفوا لها سوءتها رغما عنها. ومنذ ذلك التاريخ، واليهود هم اليهود، والمسلمون هم المسلمون، والمنافقون هم المنافقون، وسوف تستمر فصول تلك المعركة إلى أن يشاء الله. وليتخذ لكل إنسان وليتخذ كل إنسان لنفسه موقعا، وليرضى لنفسه سلفا، فلينظر هل يريد أن يكون سلفه المنافقون، أم سلفه اليهود، أم سلفه تلك الصحابية وهذا الصحابي، ثم سائر المؤمنين الذين هبوا للدفاع عن أعراض المسلمين وعن دينهم وعن دمائهم. نعم، قد يتذرع البعض بأنه لا شأن له بمخططات اليهود الذين يريدون أن يستعبدوا كل الخلق، وأن يجعلهم حميرا لهم، ومن مقتضيات ذلك أن يكونوا كالبهائم في جميع سلوكهم، وأنه لا شأن له ولا شأن له، وإنما فقط يتكلم عن مدى شرعية ذلك الأمر. فنقول أنه من زعم أن ستر الوجه ليس من الدين أصلا، فإما أنه مطبق لسياسات هؤلاء الأعداء، وإما أنه لا علم له بدين الله أصلا. فإن تلك الواقعة التي يحفظها أبناؤنا الصغار تواردت كل كتب السيرة على هذا التفصيل فيه. وحادثة الإفك في البخاري وغير وتواردت كل كتب السيرة على أن عائشة رضي الله عنها لما جاءها صفوان بن معطل رضي الله عنه قالت خمرت وجهي، وكان يعرفني من قبل الحجاب، أي أنه رآها فعرف أنها عائشة ثم هي سطرت وجهها. وكل من يدرس في الأزهر ولا في غير أو في غيره يدرس في الحج قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومن عجيب الأمر أن يدعي أحد أن هذا نهي عن النقاب، وهذا مما لا يمكن أن يفهمه من له أدنى مسكة من عقل، لأن لما جاء النهي في الحج حيث ينبغي أن يوجد إحرام فيمتنع الرجل عن لبس المخيط من الثياب، فجعل إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فهذا يدل على وجود النقاب وعلى أهميته، وأنه لو كان تركه أفضل لنهي عنه في الحج وفي غيره، ولكنه نهي عنه في الحج لأنه يمكن، هذا هو الجزء الوحيد من بدن المرأة الذي تستطيع أن تكشفه وتتقي الرجال أيضا، كما تقول عائشة رضي الله عنها فكنا نتأخر عن الركب لأنهن كاشفات الوجوه، فإذا حاذينا الركب أسدلنا على وجوهنا إسدالا غير مفصل على قدر الوجه كما يكون النقاب. فإذا فستر الوجه من دين الله، ومن زعم خلاف ذلك فلا يمكن أن يكون له أدنى أثارة بعلم بكتاب ولا سنة، قد يكون له عنده علوم أخرى، ولا بالسيرة كما ذكرنا من وقائعه. وأما أن العلماء قد اختلفوا في هل هو واجب أم هو مستحب، فهذا مما لا يسوغ لأحد أبدا أن يفرض على كل عالم أو طالب علم أن يختار القول بالاستحباب، وقد اختار القول بالوجوب جهابذة من الأمة قبله، وأنه لو أن أحدا اختار القول بالاستحباب فلا يمكنه أبدا أن ينهى من يفعل ذلك المستحب، بل عليه أن يأمر به وأن يشجعه، كما نأمر بصلاة الصلاة النافلة القبلية والبعدية مع الصلاة، وكما يصوم الناس الست من شوال، وكما وكما وكما. فإذا هذا الخلاف بين أهل العلم في هل ستر الوجه والكفين واجب أم مستحب لا يسوغ لأحد أبدا أن يصر على الاستحباب، وأن يسفه قول من يقول بالوجوب، أو أن يدعو الأمة إلى ترك شيء هو من المفترض أن يكون عنده مستحبا. وأما من زعم أنه ليس من الدين أصلا فإما أنه لم يطالع كتب أهل العلم، وإما أن له أغراض أخرى. فإذا كان ذلك القائل نفسه سبق واعترف أن هذا من الدين فهذا هو العجب العجيب، فها هو يقص علينا تلك الواقعة، وها هو يقول في تفسيره، في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذه الآية من أقوى ما احتج به من قال بوجوب ستر الوجه والكفين، لأن وعلى أدنى الأحوال فبالاستحباب، لأن كل من يفهم في لغة العرب وغير لغة العرب يدرك الفرق بين قوله تعالى يبدين وبين قوله ظهر، ففي قوله يبدين أسند الفعل إلى النساء فنهاهن أن يبدين الزينة، وعندما استثنى لم يستثني إلا ما أظهرن، وإنما إلا ما ظهر، وذلك رفقا بالمرأة المسلمة التي ربما لو قيل لها لا تبدي زينتها فإذا لبست ثوبا جديدا مثلا مع أنه غير لافت للنظر تخشى أن يكون زينة، فقيل لها إلا ما ظهر. فإذا كان ولا بد للثياب أن تظهر، وكانت الثياب ثياب جيدة أو غير جيدة ولكنها غير ملفتة في ألوانها، فهذا مما عفى الله عنه. فهكذا قال إلا ما ظهر منها. قال الدكتور طنطاوي في كتابه التفسير الوسيط نقلا عن القرطبي نقلا عن ابن عطية قال: والآية بمقتضى وضعها اللغوي تفيد أن المستثنى هو ما ظهر بغير إرادة من المرأة كالثياب وما ظهر من جسدها رغما عنها بتحريك ريح لثيابها أو نحوه. ثم نقل عن القرطبي قوله: وهو كلام جيد لولا أن الوجه والكفين تقتضي الحاجة ظهورهما كثيرا فألحق بما ظهر منها. فها هو ينقل عن أحد العلماء شيخ المفسرين ابن عطية أنه فسر ما ظهر منها بما ظهر رغما عنها، فيقتضي أنها تستر جميع بدنها ثم إذا ظهر منها شيء رغما عنها عفي عنه. ثم يذكر أن القرطبي قد وافق من حيث المبدأ إلا أنه يرى إلحاق الوجه والكفين لكثرة الحاجة إلى كشفهما. ثم يقول: قلت وقال بعض علمائنا أنه إذا كانت المرأة جميلة يخشى منها الفتنة أنه يجب عليها ستر وجهها، ولعلمائنا يوم أن كان مرجعه علماؤنا قال: ولعلمائنا كثير من التفاصيل في هذا الباب فراجعها إن شئت. وأوضح من هذا قوله في تفسير قوله تعالى: يثنين عليهن من جلابيبهن، قال: والجلباب ثوب أسبغ من الخمار يلبس من الرأس حتى أخمص القدم. فأمر الله عز وجل المؤمنات أن يسترن أجسادهن كلها من الرأس إلى القدمين حتى لا يبدو منها شيء، مبالغة في التستر والاحتشام. ولم يعرج على قول من قال أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما ذكر الأمر قولا واحدا بأن هذه الآية بمقتضى الوضع اللغوي أيضا تقتضي إدناء الجلباب من الرأس حتى أخمص القدم. فهذه كتب السيرة وهذه كتب السنة وهذه كتب التفاسير، فمن قال أن هذا ليس من الإسلام فحينئذ نعلم أن مراجعه ليست هي المراجع التي بين أيدينا، وأن الإسلام الذي يعنيه هو الإسلام الذي يريد الغرب أن يفرضه علينا، إسلام معدل محرف مبدل. والتحريف والتبديل لا يقتصر على أن تكشط الآيات فيوضع مكانها، ولكن التحريف الذي ابتدأه اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كان كثيرا منه من أن تطوى آيات الله على ما هي مكتوبة ثم يشرعون في الخلق غيرها. وساعدهم على ذلك آنذاك أنهم كانوا يستأثرون بالكتاب، وأنهم كانوا طائفة هي التي تمسك كتاب الله، فإذا أرادت أن تكتم شيئا كتمته. وأما القرآن فلله الحمد والمنة، علمه شائع بين الخلق، آياته تتلى أناء الليل وأطراف النهار. وأما تفاسير السلف الذين نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمها في الآفاق، يعلمها القاصي والداني. وكتب السنة متوافرة بحمد الله، إن قعد عنها من سموا أنفسهم برجال الدين، وليس عندنا رجال للدين ورجال للدنيا، بل كلنا رجال للدين. فإن قعد عنها من يظن بهم العلم الشرعي استخرج الله عز وجل لها أقواما ربما لم يدرسوا في كليات تعطي شهادات أنها كليات شرعية كما يقولون، ولكنهم معهم هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام أصحاب هذه الجامعات أنفسها، فلا يجد هؤلاء سطرا لعوراتهم إلا أن يقولوا لا يتكلم في الدين إلا نحن، لا بأس. تنزلا في المناقشة نقول فلتتكلموا أنتم، سنرد عليكم بكلامكم، وسنستخرج لكم الأدلة مما ذكرتموه وسطرتموه بأيديكم يوم أن كانت المصادر هي القرآن والسنة، ويوم أن كانت المصادر هي تاريخ المسلمين. فلما وجدت مصادر أخرى وجدت أمور أخرى، ونحن لن نقبل إلا ما كان من أمور مرجعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يدرك المسلمون أن الأمر جد خطير، وأن المعركة ليست في الوجه ولا في الحجاب، وأن كل جسد المرأة المسلمة مستهدف. ولو نظرت فيما عرض في رمضان من وسائل إعلام تخاطب المرأة المتبرجة أن تزداد تبرجا، ولو نظرت فيما استحدثوا بما يسمى بالفيديو كليب من أنهم لا يريدون للمرأة المسلمة أن تنظر إلى الراقصة على أنه بينها وبينها فاصل، بل لتأتي الراقصة في هيئة طالبة الجامعة وهيئة المرأة المتزوجة وهيئة لتغني وتتراقص وتتعرى لكي يقال أن هذا هو نمط الحياة الذي يقدم لأبنائنا وبناتنا في وسائل الإعلام. ثم إن ممن ينتسبون إلى العلم ما من لم يزعجه من ذلك شيء إلا من اقتدت بأمهات المؤمنين وصارت على دربهم، وأما كل هذه القاذورات فلم تحرك له ساكنا، وهذا وحده كاف في إسقاط كل من يكون ذلك همه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي علماء المسلمين، اللهم اهدي علماء المسلمين، واهدي رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين، واهدي شباب المسلمين، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.